بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميمنة المسجد والإمام. قال: حدثنا موسى، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه، وقال بيده من ورائي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان موضع المأموم من الإمام إذا كان واحدا، وما ذكر في هذه الترجمة بينهما تلازم، فميمنة الإمام هو ميمنة المسجد، يعني إذا وقف المأموم على يمين الإمام فإنه يكون في المسجد على الجهة اليمنى. وهذا في حق الواحد، إذا كان مع الإمام واحد فالأفضل في حقه الميمنة. أما إذا كانت هناك كثرة وصفوف متعددة في المسجد، فهل الأفضل يمين الإمام أم يساره؟ يعني إذا كان صف كامل خلف الإمام، فهل الأفضل أن يكون الإنسان في الجهة اليمنى من الصف أو الجهة اليسرى؟ فيها خلاف. القول الأول أن الأفضل هو الميمنة، لحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث في سنن أبي داود لكن فيه ضعف. والقول الثاني أن اليسار هو الأفضل، لحديث من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر في سنن ابن ماجه. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، ولكن جاء ما يشير إلى أن الجهة اليمنى أفضل، وهو ما جاء في حديث البراء: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. وهذا يعني الأفضلية في اليمين في حال تساوي الصف، في حال تساوي الصف، يعني لا يصلح أن يترك اليسار إطلاقا ويقف الناس عن اليمين إلى نهاية الصف. لماذا؟ لأن من المقاصد في الصلاة في الإمامة توسيط الإمام، فإذا صفوا عن اليمين وتركوا اليسار يختل التوسيط، لكن إذا تساوت فالأفضل الجهة اليمنى. وقد يعرض أحيانا لليسار ما يجعله أفضل من اليمين بحسب الحال. يعني لو كان شخص مثلا في مسجد من المساجد، لنفرض أن الجهة اليمنى يكون فيها التكييف مرتفع، تكييف مرتفع، هذا الشخص لو صلى في الجهة اليمنى يختل خشوعه، يختل خشوعه. وإذا صلى في الجهة اليسرى كان التكييف أخف ويستطيع أن يصلي ولا يتأثر خشوعه. ففي هذه الحالة ما هو الأفضل؟ أن يصلي في الجهة اليسرى بدل الجهة اليمنى. والقاعدة في هذا أن المفاضلة التي ترجع إلى ذات العبادة مقدمة على المفاضلة التي ترجع إلى زمانها ومكانها. هذه قاعدة فقهية مهمة جدا. يعني إذا تعارض عند الإنسان مصلحتين، جهتين، جهة تتعلق بالمكان والزمان وجهة أخرى تتعلق بذات العبادة، مثلا هذه يعني الآن عندنا جهة أفضلية الجهة اليمنى، هنا المصلحة ترجع إلى المكان، الجهة اليمنى هذا مكان، وعندنا مصلحة الخشوع في الصلاة هذه ترجع إلى ذات العبادة. فدائما إذا صار تعارض نقدم المصلحة التي ترجع إلى ذات العبادة. وفي هذا الحديث الذي مضى معنا قال حدثنا موسى شيخ البخاري، موسى ابن إسماعيل، قال حدثنا ثابت ابن يزيد، وهو ثابت ابن يزيد الأحول البصري، قال حدثنا عاصم، وهو عاصم ابن سليمان الأحول البصري. وهذه من اللطائف النوادر في الأسانيد أن يحدث أحول عن أحول، يعني هذا بالألقاب التي تطلق على الرواة. قال عن الشعبي، وهو عامر ابن شراحيل أبو عامر الكوفي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه. طبعا جاء في رواية أخرى أخذ برأسي، أخذ برأسي، وهذه الرواية أخذ بيدي، فكيف نجمع بين الروايتين؟ من أهل العلم من حمله على التعدد، تعدد المواقف، يعني القصة تكررت، أو الجمع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برأسه، وضع يده على رأسه ثم أخذه من يده، ولعل هذا أقرب أنه بدأ برأسه ثم بيده. قال حتى أقامني عن يمينه، وهذا وجه الشاهد للباب أن الواحد يكون عن يمين الإمام. قال وقال بيده من ورائي، وهذا سبق نشرنا أن فيه إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، كان يقال مثلا أشار برأسه النعم، أشار بيده أن تعال، فالحركة والفعل يطلق عليها القول. ثم قال بعد ذلك باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإمام. وقال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا التبويب عقده الإمام البخاري لبيان حكم وجود الفاصل بين الصفوف، وجود الفاصل بين الصفوف، وهي من المسائل الدقيقة التي لها تطبيقات عصرية لا بد أن الطالب يدرك فيها الخلاف واختلاف العلماء فيها. اتصال الصفوف هنا الذي نتكلم عليه نقصد به توالي الصفوف، توالي الصفوف. فعندنا مثلا لنفرض داخل المسجد، لو كان عندنا الصف الأول الثاني ثم نترك خمسة صفوف ونبدأ صف جديد ونكمل، هنا فراغ داخل المسجد. الصورة الثانية، لو كان الناس يصلون في هذا المسجد، يصلون يوم العيد، امتلأ المسجد وتزاحم الناس إلى أمام المسجد، فصلى أناس بعد الشارع، الشارع أصبح فاصل بين صفوف المسجد وما بعده، فهاتان صورتان. الصورة الأولى يسميها العلماء انفصال الصفوف مع اتحاد المحل، يعني داخل المسجد صفين فراغ ثلاثة صفوف يبدأ صف، هنا انفصال بين الصفوف مع اتصال المحل، وهذه عند الجمهور أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة وأن الائتمام حاصل. الخلاف في ماذا؟ الخلاف عند عدم اتحاد المكان، يعني إذا كان مجموعة تصلي داخل المسجد ومجموعة خارج المسجد، مجموعة يصلون داخل المسجد ومجموعة في الفندق، مجموعة يصلون في هذا المكان وبينهم فاصل ممر دكان نهر أي فاصل من الفواصل. الخلاف في هذه المسألة على أقوال: إذا لم يتحد المكان، ذكرنا إذا اتحد المكان داخل المسجد وحصل انفصال فالصلاة صحيحة عند الجمهور لاتحاد المكان. الحنفية القول الأول في هذه المسألة يشترطون لصحة الاقتداء اتحاد المكان بين الإمام والمأموم، قالوا لتعذر المتابعة، لتعذر المتابعة. فعند الحنفية إذا وجد فاصل لا يصح الاقتداء. يعني مجموعة تصلي داخل المسجد ومجموعة بعيدة عنهم خارج المسجد لا تصح، مجموعة في جهة من النهر ومجموعة في جهة أخرى من النهر أيضا لا يصح. إذا كان بينهم فاصل، طبعا لما نذكر الفاصل غير الفاصل المتحد، يعني جدار المسجد هذا فاصل متحد هذا ما يضر، يعني لو امتدت الصفوف بعد جدار المسجد هذا السور الأولي صلوا هذا ما يدخل في المسألة، هذا فاصل متحد بالمسجد. نتكلم عن فاصل آخر، لو كان مثلا يصلون هنا في المسجد امتلأ المسجد في غرفة صلوا داخل الغرفة جدار الغرفة هذا يعتبر فاصل. فهنا الحنفية يرون أن صحة الاقتداء لا بد فيه من اتحاد المكان بين الإمام والمأموم، فإذا تعذر لا يصح الاقتداء. يعني إذا صلى مجموعة داخل الغرفة منفصلة خارج المسجد ما تصح صلاتهم، وإذا كانوا في منطقة بعيدة خارج المسجد أيضا لا تصح. يعني لو صلى مجموعة في وسط الشارع أو بعد الشارع ما تصح الصلاة عندهم لاختلاف المكان. القول الثاني هو قول المالكية في هذه المسألة. المالكية لم يشترطوا اتصال الصفوف في صحة الاقتداء، لكن يقولون لابد أن يكون الفاصل يسيرا، لابد أن يكون الفاصل يسيرا، وهو ما أشار إليه الإمام البخاري في الآثار الموجودة، وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر، هذا يعتبرون فاصل يسير ما يضر. طبعا هذا النهر يعني نفس الأثر جاء عن الحسن البصري، قالوا لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهير، تصغير النهر كناية، أحيانا النهر يكون ماذا كبير، هذا النهر لا ضيق المسافة يسيرا. وأيضا عن أبي مجلز قال يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الإمام، هذا يعني إشارة إلى قول المالكية أن الفاصل يكون يسير. الشافعية يرون أنه يصح الاقتداء إذا كان الفاصل لا يتجاوز 300 ذراع، لا يتجاوز 300 ذراع، يعني أوسع قليلا من قول المالكية. الحنابلة في هذه المسألة لهم قولان، القول الأول أنه يشترط الاتصال، يعني لابد أن الصفوف تكون متصلة. القول الثاني للحنابلة أنه لا يشترط الاتصال إذا أمكن الاقتداء المباشر بالرؤية، إذا كان يرى الإمام أو يرى من أمامه. هذه أقوال في هذه المسألة، وهي الاقتداء مع وجود الفاصل. والقول بصحة الصلاة مع وجود الفاصل إن لم يكن كبيرة وأمكن الاقتداء هو الأقرب، وهو الذي يعضده آثار السلف كما جاء عن أنس بن مالك عند ابن أبي شيبة، وجاء عن أبي هريرة كذلك صحة الصلاة مع وجود الفاصل، وجاء عن جمع ابن سيرين وعروة وعطاء إلى جانب الآثار التي ذكرها المصنف. فإذا كان الفاصل يسيرا لم يكن كبيرا وأمكن الاقتداء فلا بأس بصحة هذه الصلاة. أما إذا كان الفاصل طويلا بعيدا فلا يصح الاقتداء في مثل هذه الصورة. الآن تطبيق ذلك على الحرم مثلا، الحرم أحيانا الصفوف تمتد خارج المسجد الحرام ثم تكون فواصل، بعض الفواصل ممرات أو بعض الأشياء اللي يضعونها العساكر ثم يصلون، فيكون فاصل مثلا عدد من الأسطر ثم ينشأ السطر، فإذا وجد هذا الفاصل للإنسان أن يصلي وأن يقتدي بهم، وحتى لو امتد إلى الفنادق، حتى لو امتد إذا كان يعني هناك اتصال للصفوف وأمكن الاقتداء. وأما عند عدم يعني اتصال الصفوف، يعني مثلا في بعض الأيام فقط يصلون داخل الحرم وأناس يصلون في الفندق، ما في الساحات كلها فاضية ما يوجد اتصال، فهنا الصحيح أنه يتعذر الاقتداء، يتعذر الاقتداء. ومثل هذه الصورة يعني منذ زمن بعيد يعني في التسعينات أصدر أحدهم رسالة اسمها الإقناع في صحة الصلاة خلف المذياع، وتكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الرد على هذا، وأن هذا يؤدي إلى التوسع في هذا الباب، وذكر هذه المسألة أنه إذا اتصلت الصفوف وكانت قريبة وأمكن الاقتداء فلا بأس، أما أن يتوسع في هذا الأمر. أذكر في أيام كورونا طرح هذا الأمر، هل يمكن الاقتداء بالمسجد القريب من البيت عبر مكبرات الصوت؟ هل ممكن الاقتداء مثلا بالإمام وهو في فنادق الحرم عبر التلفاز الذي يكون؟ الصحيح لا، إلا ما ذكرنا من الصورة، إذا اتصلت الصفوف إلى خارج الحرم وقاربت الفنادق فهنا يعني اتصال، وإن وجد فواصل يسيرة فلا بأس بهذه الفواصل، طبعا مع تفصيلات ذكرها بعض الفقهاء أنه لابد أن يسمع، بعضهم لابد أن يرى. الحقيقة يرجع إلى قضية الاقتداء، قضية الاقتداء. ونوع الفاصل لم يرد فيه نص، هو يعني عرفا، ولذلك مثل المالكية بالنهر، ولو تقرون كتب الفقه يقولون لو فصل بينهم حانوت يعني دكان يقول ما يضر، لأن المسافة تكون يسيرة أو طريق أو نهر، فإذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر. ذكرنا أثر الحسن وهو مطابق للتبويب وجود فاصل، وقال أبو مجلس، أبو مجلس هو لاحق بن حميد البصري التابعي، والأثر أيضا مطابق للعنوان الذي ذكره الإمام البخاري. قال حدثنا محمد، هو محمد بن سلام الشيخ البخاري، قال أخبرنا عبده ابن سليمان الكلابي الكوفي، وعبده هذا لقب واسمه عبد الرحمن وكنيته أبا محمد، وعمرة التابعية هذه من تلميذات عائشة من طبقة التابعين، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. هذا وجه الشاهد من استدلال الإمام البخاري، وجدار الحجرة قصير، يعني يوجد فاصل بين الناس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في الحجرة والناس خارج الحجرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جدار. هذا تبويب الإمام البخاري، يعني الفاصل جدار. قال: فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، لم ينكر عليهم الاقتداء مع وجود الجدار. ثم ذكر تتابع الناس في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشرنا إليها في مسألة عدم اشتراط النية، نية الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الإمامة وهم دخلوا معه في هذه الصلاة، وفيه صلاة النافلة في جماعة، وأن الجدار لا يمنع الاقتداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. وكيف تفرض عليكم؟ خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. الصلوات فرضت وانتهت، فكيف تفرض الصلاة؟ هنا القصد منه ليس من جهة إنشاء فرض زائد، وإنما ربما ينشأ بسبب التشديد على الناس، التشديد من الناس تشديد عليهم، مثل الرهبانية التي كانت في الأمم السابقة، الرهبانية التي ابتدعوها، فلو استمروا على هذا الأمر فقد تفرض عليهم من جهة مبالغتهم في هذا الجانب، يعني من جهة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من جهة إنشاء الفرض. ثم قال بعد ذلك: باب صلاة الليل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب غريب في الترتيب، لأن المصنف عقد في كتابه كتابا كاملا لقيام الليل، ذكر فيه أحكام الوتر وأحكام قيام الليل، فلماذا ذكر هذا الباب؟ ذكر هذا الباب لأن له علاقة بالباب السابق، وهي اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجرة مع وجود الفاصل، فله علاقة بالباب السابق. في الحديث الأول قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو أبو إسحاق المدني قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك اسمه محمد ابن إسماعيل ابن أبي مسلم ابن أبي فديك، هذا جده، جد الراوي، جد محمد الراوي. وذكرنا أن طريقة المحدثين أن الراوي قد ينسب إلى والده أو قد ينسب إلى جده أو لأحد أجداده، فهنا النسبة إلى أحد أجداده. وابن أبي فديك اسمه دينار، دينار الديلي، هذا الجد اسمه دينار. وفديك هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مهنة، من فدكت القطن، كان يشتغل في القطن. فدك القطن هو نفشه، القطن يكون مع بعض فينفش، فهذا النفش التفريق للقطن يسمى فدك، فلقب بذلك. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب، وهذا أيضا نسبة إلى أحد أجداده. عن المقبوري، المقبوري سعيد ابن أبي سعيد كيسان المقبوري، ولقب بالمقبوري لأن بيته كان بجانب المقبرة. وذكرنا أن المحدثين كانوا يلقبون لأدنى ملابسة. وهذا الإسناد إسناد مدني، مسلسل بالمدنيين، رجال إسناده مدنيون. قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار، الحصير معروف ما يبسط في البيوت، وقد سبق أن ذكرنا هذا في حكم الصلاة على الحصير، وذكرنا أن الجمهور على جواز الصلاة على الحصير. قال ويحتجره بالليل، الاحتجار هو اتخاذ المكان، يقول احتجر في المسجد أي اتخذ مكانا في المسجد. ولذلك في كتب الحديث في المصطلح يمثلون بالتصحيف لحديث احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصحفه بعض الرواة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال ويحتجره بالليل أي يتخذه نفس الحجرة، هذا عندنا ولا برا؟ يمكن البث ولا طيب. قال ويحتجره بالليل أي يتخذه نفس الحجرة. قال فثاب إليه ناس فصلوا وراءه، ثاب يعني تجمعوا، يعني لما رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي تفصيلا في صلاة الكتاب قيام الليل. والحديث الثاني حدثنا عبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى قال حدثنا وهيب، وهو وهيب بن خالد مر معنا سابقا، وقال حدثنا موسى بن عقبة وهو ابن أبي عياش الأسدي عن سالم أبي النضر وهو ابن أبي أمية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة مكانا للصلاة. قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، والاحتجار يكون في البيت ولا يكون في المسجد للنهي. يعني لا يجوز للإنسان أن يحتجر في المسجد. الاحتجار في المسجد أن يخصص له مكان للصلاة. قال فصلى فيها ليالي فصلى ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لم يخرج، فجاء الصحابة عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يسبحون يرفعون صوتهم بالتسبيح، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، يريدون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما يأتي في بعض الروايات. وهذا طبعا من حرصهم، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفرضية أن يفرض عليهم. قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا في مسألة يعني صلاة التطوع التي سبق أن أشرنا إليها، هل الأفضل في صلاة التطوع البيت أم المسجد؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الأفضل في السنن والتطوعات المسجد، والقول الثاني الأفضل في السنن والتطوعات البيوت، القول الثالث التفصيل أن الصلوات الليلية تكون في البيوت والنهارية في المسجد، يعني السنن التي تكون مع الظهر العصر تكون في المسجد، أما المغرب والعشاء والفجر فيكون في البيت. والحديث يدل على العموم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، يعني عموم صلوات التطوع. وإن كان يعني تفصيل البعض في الصلوات الليلية له وجه يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب من حاله أنه يصلي الصلوات الليلية في بيته، وجاءت الأحاديث أنه صلى بعض الصلوات النهارية في المسجد. يعني من ذهب إلى هذا القول ذهب من جهة تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا صلاة يعني هنا تأتي صلاة النوافل في البيوت؟ العلماء ذكروا فيه فوائد كثيرة، منه أنه أبعد عن الرياء وأبعد عن المحبطات وتحصل فيه البركة وفيه تنزل الملائكة وتنفير الشياطين وفيه تعليم أهل البيت وفيه الاقتداء وفيه تشجيع أهل البيت على الطاعات. هذه كلها فوائد تكون في صلاة النوافل في البيوت. وهذا الاستثناء فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني استثناء المكتوبة مما يصلى في البيوت، هو في حق الرجال دون النساء، فإن النساء صلاتهن في البيوت أفضل، وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات. قال المصنف بعد ذلك باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، وفي بعض النسخ حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف، فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. المصنف بعد أن فرغ من أحكام الجماعة والإمامة والإقامة وتسوية الصف دخل في أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ وهو أول ما يبدأ في الصلاة بالتكبير، تكبير الإحرام للصلاة والتكبيرات وصفة هذه التكبيرات، فعقد هذا الباب لبيان حكم تكبيرة الإحرام عند افتتاح الصلاة أو مع الصلاة. قال باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، أي باب إيجاب التكبير لافتتاح الصلاة. وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وذهب الأحناف إلى أنه شرط، الحنفية يقولون شرط، والمذاهب الثلاث يقولون ركن، ولم يخالف في هذه المسألة إلا الزهري، فقال إن الصلاة تنعقد بمجرد النية، بمجرد النية يعني بغير التكبير، لكن العلماء الجمهور على اشتراط ذلك وأنه ركن، ونقل الإجماع على ذلك. وذكر العلماء شروطا لتكبيرة الإحرام، من هذه الشروط أن تسبقها النية، تسبقها النية، فلا يجوز أن تتأخر النية، تكون النية بعد التكبير، فتكون النية قبل التكبير، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. أيضا من الشروط التي ذكر العلماء الاتيان بالتكبير قائمة، الاتيان بالتكبير تكبيرة الإحرام قائمة، وهذا أيضا باتفاق المذاهب الأربعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتدل قائما ثم كبر. الشرط الثالث فيه خلاف، وهو أن يكون التكبير بلفظ الله أكبر، فجمهور العلماء يقولون التكبير يكون بلفظ الله أكبر، وخالف في هذه المسألة الحنفية، فقالوا يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يدل على التعظيم، يعني لا يشترط الله أكبر، لكن الجمهور على التكبير بالله أكبر، وهو الوارد في النصوص الشرعية، وكل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك. هنا ذكر هذا الحديث والإسناد من رباعيات الإمام البخاري، فيه أبو اليمان مر معنا الحكم النافع عن شعيب وهو ابن أبي جمرة، والزهري محمد بن شهاب الزهري. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جحش، أصيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد. ثم ذكر هذا الحديث اللي مر معنا في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن هذه الرواية الأولى من الحديث ليس فيها ذكر التكبير. كيف استدل بها الإمام البخاري؟ للطرق الأخرى للحديث التي فيها وإذا كبر فكبروا. وهذه طريقة الإمام البخاري أن يذكر حديثا ليس فيه الدلالة وإنما الدلالة في الألفاظ الأخرى للحديث. فمن الألفاظ وإذا كبر فكبروا في الطرق الأخرى. ولذلك في الحديث الذي يليه الذي رواه عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سقط عن فرس فجحش يعني خدش فصلى لنا قاعدا. وذكر في الحديث هنا قال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر. هذا يستدل به على وجوب تكبيرة الإحرام. هذا وجه الشاهد. وأيضا مر معنا هذا الحديث سابقا. والحديث الذي بعده عن أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان كما ذكرنا سابقا عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وسبق أن أشرنا من الفوائد الإسنادية أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد من أصح الأسانيد. ووجه الشاهد من هذا الحديث فإذا كبر فكبروا في هذا الحديث. والحديث الثاني جاء ذكر التكبير وهو الموافق لترجمة الإمام البخاري في وجوب تكبيرة الإحرام. نكتفي بهذا القدر من التعليق على صحيح الإمام البخاري. سائلين المولى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.